بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسره عن فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مليدة. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 43 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الآية 90 بعد 100 الأولى حتى الآية 92 أو 93 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. طبعا يشير العلامة السعدي إلى فترتين، الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية كانت مرحلة استضعاف، وأمر فيها المسلمون بكف الأيدي والصبر، فكم رأينا من إذاء وتعذيب وتنكير لكل من اعتنق هذا الدين بداية. عندما بعث النبي عليه الصلاة والتسليم، وقفت مكة أمام دعوته بصناديدها وخيلها ورجلها، فصاروا يعاقبون ويعذبون كل من آمن بمحمد عليه الصلاة والتسليم. لذا كان من الحكمة في بداية الدعوة أن تكون الدعوة إلى الله سرية على مدار 3 سنين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يجمع النبي من آمن به، يعلمهم الإسلام ويبين لهم مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل من اكتشف أمره من زعماء مكة وسادتها وصناديد الكفر فيها يتعرض لأشد أنواع التعذيب. فمثلا آل ياسر، سمية وياسر وابنهما عمار تعرضوا للتعذيب والتنكيل حتى نالت سمية الشهادة في سبيل الله على يد أبي جهل عليه لعائن الله، وقتلها بحبته أمام عين زوجها وابنها عمار. بعد ذلك يتعرض ياسر لأشد أنواع التعذيب حتى ينال الشهادة في سبيل الله. وكان النبي يمر عليهم عليه الصلاة والتسليم ولا يملك لهم شيء صلوات ربي وتسليماته عليه غير أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهكذا المؤمن دائما عندما يتعرض للابتلاء يصبر ويحتسب عند الله رب العالمين، والله تعالى ينصر دينه، والله تعالى ينصر أولياءه. سمية قتلت نعم، ولكنها رفعت في الدرجات العلى لأنها قتلت من أجل دين وعذبت من أجل الإسلام، فهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاه. كذلك ياسر من أجل الدين يموت في سبيل الله تعالى وصابر محتسب. فالشاهد أن صناديد الكفر في مكة صدوا عن سبيل الله وسلكوا كل طريق للصد عن هذا الدين وللصد عن أهل الحق، بالتعذيب بالقتل، وبعد كده لجأوا للمساومات وأرادوا قتل النبي، اجتمعوا في دار الندوة ليقتلوا رسول الله، وبالفعل جمعوا من كل قبيلة فتى شابا قويا وأعطوه سيفا بالطارة ووقفوا على باب رسول الله ليقتلوا النبي ويتخلصوا من الإسلام ومن دعوة الإسلام. وفي الليلة اللي هم اجتمعوا فيها أمام بيت النبي يأمر الله النبي أن يخرج من مكة إلى المدينة. كيف يخرج وهؤلاء متربصون به يحيطون ببيته؟ يخرج بأمر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحيانا يا جماعة أعداء الإسلام كل من حاربوا الحق يعتقد أن لهم قوة، والحقيقة غير ذلك، هم في خسران مبين وهم في هلاك حتى وإن كانت لهم جولة بعد جولة كما نرى الآن في واقع الأمة المسلمة. نعم نرى أعداء الإسلام يتطاولون، ولا إيه؟ هم بيعتقدوا أنهم عندما يحققون جولة وجولة أنهم يعني في نصر. أبدا، هم في خسران مبين، يكفيهم أنهم يحاربون الحق وده من الخسران، يعني مجرد محاربة الحق خسارة، لأنها خسارة الدنيا ودين. نعم وفي الآخرة هم من الهالكين والعياذ بالله رب العالمين، وليس لهم في الآخرة نصيب حتى وإن علوا في الدنيا أمام الناس. وكانت لهم الغلبة مرة بعد مرة، هم في خسران مبين. فالحق منصور حتى وإن قتل أصحابه هو منصور. يعني أنتم الآن عندما تسمعون سيرة سمية تقولون رضي الله عنها، طيب من قتلها؟ لعنه الله. وكان له الخزي، يعني يوم بدر أبو جهل هذا، عشان تعرف أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. يعني الكلام ده كان في بداية الإسلام، النبي ظل في مكة كم سنة؟ 13 سنة. بعد 13 سنة هاجر. بدر كانت إمتى؟ في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة. تخيل 15 سنة أبو جهل يقتل ويعذب ويسخر، ومفكر أنه منتصر، صحيح؟ يوم بدر إلا حصل، قتل وألقي في القليب، أصبح جيفة منتنة. ده شوف حتى طريقة القتل كانت إزاي. في يوم بدر عبد الرحمن بن عوف يحدثنا عن قصة جميلة جدا، يقول لك وجدتني يوم بدر في الصف بين غلامين حدثين. أنا واقف في الصف، وجد عن يميني غلام صغير كده، وعن شمالي غلام صغير، هما ابن عفراء طبعا. فقلت في نفسي كيف لي أنا أن أقف بين حدثين؟ يعني ابن عوف بطل مغوار، يقف بين الفرسان، إزاي يقف في الصف جنب منه إيه؟ حدثان، يعني أطفال في سن 11 سنة أو 12 سنة. فتعجب، يقول فاستاءت نفسي، يعني اتضايق كده شوية. يقول وإذا بالذي عن يميني يقول عماه، قلت نعم يا بني. قال أين أبو جهل؟ قلت وماذا تريد أنت من أبي جهل؟ أبو جهل ده فرعون الأمة، عايز أنت منه إيه؟ وفي ناس كده جماعة أحيانا صناديد الكفر يغتر بأجسامهم ومعهم من أموال وجاه وسلطان وأعوان، لأن أعوان الشياطين كتير ولا إيه؟ والله للشيطان أعوان في كل مكان. فطبعا أنت غلام صغير بتسأل لي عن أبي جهل. أبو جهل معروف عليه لعين الله. قال عماه سمعت أنه يصب رسول الله، والله إن لقيته لا أقتلنه أو لأموت دونه. يا عمه الشاب ده جاي لي سمع أن أبا جهل بيصب النبي. شوف يا جماعة النصرة للحق، والله تعالى يقيد للحق من ينصره حتى وإن كان لا يؤبه له. شوف غلام صغير من المسلمين سمع أن أبا جهل الملعون ده بيسب النبي وبيسخر من النبي، فخرج يوم بدر مخصوص للمهمة دي. وهكذا الله عز وجل جل دائما يقيد لأعدائه من يخلصون البشرية منهم ومن شرهم، إما بفضيحتهم في الدنيا فتنكس رؤوسهم ويعرفون بين الناس أنهم محاربون للحق، فلا تكون لهم حياة طيبة بعد، يبغضهم الناس وينفر منهم الناس ويكونون والعياذ بالله في ضيق شديد حتى مع أنفسهم، وإن أظهروا غير ذلك تجد في ضيق وخزي وانكسار، وإما بالهلاك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، احفظوا ده كويس يا جماعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن نمرود ابن كنعان اللي كان بيدعي الألوهية والربوبية أهلكه الله بإيه؟ ببعوضة ناموسة. ناموسة دخلت في منخاره بأمر الله، استقرت في أم رأسه بأمر الله، فكان لا يغمد له جث حتى يضرب بالنعال على رأسه. والله الخدام اللي عنده اللي كان بيدوس عليهم يجيلهم اضربوني على دماغي بالبلغ بالأبائيد، حتى قتله الله بإيه؟ ببعوضة. الذي قال أنا أحيي وأميت. وفي ناس كده، والعياذ بالله يا جماعة، الخلق ده إن لم يعود إلى ربه وإن لم يتعظ رغم وجود الآيات بيكون هلاك عظيم. في في ناس يقول لك يا أرض تهدي ما عليك أدي، حقيقة لأن البشرية دي عجيبة لسه موجودة فينا جوانا، القارونية والفرعونية والنمرودية موجودة في كثير من الناس، نسأل الله السلام. وعشان كده ربنا بيجعل الآيات والعبر عشان الناس تتطعب. عارف الذي لم يعتبر بالآيات بيكون هلاكه عجيب، وبيكون في آيات عجيبة سبحان الله. والله إخوتي أعرف رجلا، وهذا من باب التذكير، كان ملياردير، كان عنده أبناء، ولكن حياته كلها في الفساد والإفساد، من صالة أمار لصالة أمار، من خمارة لخمارة، والأموال كانت عنده طائلة، وكان عنده أبناء كان قاسيا عليهم ومضيقا عليهم. ومرت الأيام والله وضاعت كل أمواله، كان له أموال في البورصة، البورصة انضربت كله راح، وأشهر إفلاس، وجاله الديانة وباعوا أملاكه في المزاد وضاع كل شيء. لما حدث ما حدث والله يا جماعة أولاده تبرأوا منه وبعدوا عنه، درجة إن أهل الخير بعض الناس جابوا له حجرة فوق سطوح يعيش فيها. والله كان يتغوط على نفسه لا يجد من ينظفه في آخر حياته، يقول على نفسه لا يجد من ينزع ثيابه. والله يا جماعة، وكان أهل الحي جميعا يتناوبون ويذكرون، ما منه إلا البكاء وفقط، ما كنت أدري، شغلتنا الصحة وشغلتنا المال. فيا جماعة الله تعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. الإنسان لازم يرجع رمضان بيودعه، لازم نتوب توبة نصوح، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل المقصر العاصي اللي بيجاهد بالعصيان. اللي 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 نقول له رمضان عدى النهارده خلاص، غدا يوم 29 رمضان، يعني في مغرب غدا نعرف هل العيد السبت أم الأحد. ساعات ساعات يا جماعة، وعمرك هيعدي كده، هتفاجأ ان انت نايم على فراش الموت وكله هيتخلى عنك. فلازم تعمل لما بعد الموت، سيبك من الدنيا دي خالص، اعمل هناك انك تقابل ربك بعمل صالح عشان يرضى عنك. يا جماعة لو قبلنا في هذا الشهر نسعد سعادة ما بعدها سعادة. ألا تعلم ان في ليلة القدر اتكتب أعمال السنة المقبلة، اتكتب مين اللي هيموت ومين اللي هيعيش ومين اللي هيحج ومين اللي هيعتمر ومين ومين. يعني ربما احنا قاعدين كده بعضنا مكتوب اسمه في سجل الأموات هيموت السنة القادمة دي، ممكن أكون أنا، ممكن تكون أنت، تفكرت في كده؟ والله بيقدر أعمال العام كله في ليلة القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس تكتب أعمال السنة، من يموت ومن يعيش، من يولد، من يحج، من يعتمر، حتى العام المقبل. يعني ربما الجالسين دول منهم اللي مكتوب أسمائهم في سجلات إيه؟ ملك الموت خلال العام قبل رمضان. فإفرض أنا وأنت اللي مكتوبين في سجلات الأموات، اسمك مكتوب وأنت تمشي على ظهر الأرض، فلازم تجتهد تغتنم عمل صالح قبل الموت وقبل الفوت. فانظروا إلى عاقبة النمرود اللي كان بيقول أنا إيه ربكم الأعلى وأنا أحيي وأميت، ها قتله الله بإيه؟ بناموسة. أعرف آخر كان ماشي شوكة دخلت في رجله، أهمل فيه شوكة، شك كده في رجله أهمل، وكان عامل في المعمار اتلوث الجرح، بدأ يطلع صديد شوية وضوا المستشفى، شهرين ثلاثة محجوز في المستشفى، انتهى الأمر ببطر السابق شوكة. وهي آية شوكة، ادخل المستشفى بطرنا ساقك عشان الناس تتعظ. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله بعقد الهاء كان في رجل في الحي اللي احنا فيه كان بلطجي، حكيم بلطجي يعني ايه؟ شبيح. الله يبارك لك يا ابو فارس، عشان انت من سوريا بتسموه مشبيح. والله يا جماعه الراجل ده كان بس مجرد سماع اسمه يخوف، والله مجرد الناس تسمع اسمه يخاف. وانا بقسم بعقد الهاء، والله العظيم يا جماعه هذا الرجل في اخر حياته شل شل الرباعي، والله العظيم، وبقى قاعد على مقعد اللي بيجروه ده. الناس اللي بيخافوا منه بقى هم اللي يطعموه ويسقوه ويلبسوه وهو يبكي وبس، وهم اللي يساعدوه ياخدوه بالعجله. لكن الحمد لله قبل موته ربنا من عليه بالهدايه وبدا يصلي ويجي المسجد. كنا والله نقعد نبكي، هو ده اللي كان الناس تسمع اسمه تخاف. سبحان مغير الاحوال، بس ربنا اراد الخير. وشوف الناس اللي كان بيأذيهم وكان بيطفشهم من بيوتهم هم اللي بقوا ياكلوه ويشربوه ويودوه المسجد بالعجله ويجيبوه. الله اكبر. ولكن راى، وكن كل ما تيجي تكلمه يبكي فقط، ما مش قادر يتكلم، ويقول للناس سامحوني انا ما كنتش اعرف، سامحوني انا ما كنتش اعرف. فيا جماعه والله الكون حواليك كله ايات، بس محتاج اصحاب الايه؟ العقول تتدبر تفكر. انت هتعيش قد اللي عشته؟ ابدا. طيب يا اخي ما تصلح في اللي جاي عشان يغفر لك اللي فات، اصلح في اللي جاي. ربك غفور، ربك رحيم. فدي ايات لازم نخلي بالنا منها قوي في الكون. انت تفكر وتدبر. فابو جهل اهو كم قتل من المسلمين وكم عذب من المسلمين وكم 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 وكم. يوم بدر بقى شوف الله يقيد له ايه؟ غلامين. مش انت فرعون الامه؟ طيب هيكون قتلك على يد طفلين. وما يعلم جنود ربك الا هو. فيقول ابن عوف فازددت سرورا اني بجوار هذا الغلام. يعني طفل جاي من اجل الدين ومن اجل نصره النبي، ومين عايز مين؟ العملاق ده ابو جهل. طيب يقول ثم اذا بالذي عن يساري يقول عماه قلت ماذا تريد انت يا بني؟ انت عايز انت كمان؟ قلت عماه اين ابو جهل؟ الله اكبر، برضو انت كمان؟ ايه انت جاي نفس المهمه؟ ما ده اخوه. قلت وماذا تريد انت يا بني من ابي جهل؟ قال والله لقد علمت انه يسب النبي، والله ان لقيته لاقتلنه او لاموتن دونه. انا جاي في مهمه، يا اما اقتله يا اما اموت. لانه بيسب مين؟ بيسب النبي. يقول ابن عوف فزاد فرحي وسروري لاني بينهما. بعد ما كنت متضايق بقيت فرحان جدا ان انا واقف هنا. يقول وبدات المعركه يوم بدر ورايت ابا جهل يسول ويجول بيجري ويتنطط. فقلت لصاحبي ها هو صاحبكما، هو ده بقى ابو جهل اللي انتوا عايزينه. يقول فاخرج سيفهم، الله اكبر، وانقض عليه كالسهمين فارضياه قتيلا. هما الاثنين من اجل الاسلام، من اجل نبي الاسلام. الاسلام دين الله، والله ينصر دينه سبحانه جل وعلا. المهم وذهب الاثنان الى رسول الله. يا رسول الله كل واحد انا قتلت ابا جهل. الثاني انا قتلته يا رسول الله. قال النبي ارياني سيفيكما، كل واحد يخرج السيف. فاخرج سيفيهما فقال لهما النبي كلاكما قتلا، انتم الاثنين قتلتما. ثم دعا النبي ابن مسعود عبد الله، يا ابن مسعود لبيك يا رسول. قال قم الى صاحبك، روح لصاحبك. كان كثيرا ما يؤذي ابن مسعود، كان يقول له يا رويعي الغنم ويسخر منه، وفي الرايح والجاي يضرب فيه ويؤذيه. وابن مسعود صابر محتسب رضي الله عنه وارضاه. الان يومك يا ابن مسعود، اشفي بقى صدرك بامر ربك. ابن مسعود طبعا كان قليل جدا في الجسم، لدرجه انه في يوم لما صعد شجره فالريح عبث بثوبه فظهرت ساق، وسقط دقيقه جدا رفيعه جدا وصغيره رضي الله عنه وارضاه. فبعض الانصار شاف ساقه فضحك من دقه ساقه، فقال لهم النبي: أتضحكون من دقة ساقط بن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده لساقط بن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. فالرجال ليسوا بأجسامهم ولكن بهممهم وأعمالهم. ابن مسعود أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله رضي الله عنه أرضاه. ابن مسعود حضر من أحبار الأمة وعالم من علماء القرآن الكريم. الآن يومك ابن مسعود، لأن الله لابد أن يشفي أو يشفي صدور المؤمنين سبحانه جل وعلا، إن لم يكن في الدنيا يكون فين؟ يوم القيامة، كما أخبر النبي: يحشر المتكبرون في يوم القيامة في سورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. عارف الذر اللي هو عارف النمل؟ صغار تحت العرض، الناس تدوس عليهم بإيه؟ بأقدامهم، ذل وإهانة وهوان، والعياذ بالله رب العالمين. إلا أن يتوبوا وينصلح حالهم، والله غفور رحيم سبحانه وجل وعلا. ابن مسعود قام بسرعة وجري، لقى صاحبنا عمال إيه؟ يطلع أنفاسه الأخيرة، لسه ما ماتش، ما هو عجل. ده كان حاجة عجيبة جدا. سوشن النبي في بداية الإسلام قال إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين إليك، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، لأنه كان بطل لا يبارى. أبو جهل ده كان صعب جدا. وبعد كده لما طبعا أوحى الله إلى نبيه أن هذا لم يؤمن، فالنبي راح قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. النبي كان ذكر في الأول الاثنين، طبعا عمر بن هشام اللي هو أبو جهل ده كان خال عمر بن الخطاب، خالد أخو يعني أم عمر أخته. فالنبي قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، ده في بداية الدعوة. فلما أوحي إليه أن عمرو بن هشام لن يؤمن هيموت على الكفر، فالنبي قال إيه؟ اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله دعوة نبيه ودخل عمر الإسلام رضي الله عن عمر. فالشاهد كان بطل، كان لا يبارى ابن الايه، لكن كان بيحارب ايه؟ الحق. بدل ما يستخدم قوته في نصرة الحق وتأييد الحق، استخدمها فين؟ في الصد عن سبيل الله. فكان الجزاء من جنس العمل. قم اليه يا ابن مسعود. ابن مسعود وصل عنده لا عمال ينخر كالعجل بيتلفظ انفاسه الاخير. ابن مسعود يعمل ايه؟ فراح صعد ابن مسعود على صدره. طبعا هو كان جسمه قليل كده ابن مسعود، والتاني عجل نايم على الأرض. فراح طالع فوق صدره وقعد على صدره. شوف الارتفاع والعلو بقى، الله أكبر. فيوم هو بيموت يقول له إيه؟ لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. فرض ما فيش فايدة فيك. أيوة لازم يرتقي، يرتقي على صدرك عشان تعرف إن الإسلام علو، وإن من حارب الإسلام في السفل وفي الدنو. وقيل أن ابن مسعود فصل رأسه عن جسده وعايز يوديها لأنه مش عارف يشيلها، فقام جره من شعره. شوف راسه قد ايه، ابن مسعود مش قادر يشيل راسه، يبقى كان شكله ايه ده؟ نسأل الله السلامة. وبعد كده طبعا بعد المعركة ألقوا جميعا في قليب في ساحة بدر، قليب يعني بئر، وجيفوا وأنتنوا والعياذ بالله. فالجزاء من جنس العمل، لأن كان فعله ناتن في الدنيا بصد عن الحق، فأصبح جيفة منتنة تزكم الأنوف، لم يوارى كما يوارى الأموات، بل يترمي فين؟ في بئر والعياذ بالله. نسأل الله السلام. فالشاهد إخوتاه أن كل من صد عن سبيل الله عاقبة رخيمة. يعني البعض يقول لك أنا أرض سوريا. نعم يا أخي، الله يرضى عليك. حكم، حكم من الله عز وجل. الله حكيم، الله بيصطفي الشهداء دول يرتفعوا، وخلي الجبار يتكبر، وخلي الظالم يظلم ويتمادى. فرعون مش قال أنا ربكم الأعلى؟ قيل أن فرعون يا جماعة عمر 400 سنة. أنتوا بقى مستعجلين ليه؟ الطغاة على أرض سوريا بقى لهم قد إيه؟ سنتين دلوقتي بيقتلوا؟ طيب فرعون قاعد 400 سنة وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي النساء. ها؟ الله قدير ولا لا قدير؟ طب تركوا ليه؟ لحكم. تمادى في ظلمك عشان لما هناخدك، هناخدك أخذ عزيز مقتدر ونجعلك عبرة وآية. سبحان الله، ومن مات في سبيل الله شهيد. له الدرجات العلى في الجنة ولا إيه؟ ارتفع. عشان كده قرأت في قصص الصالحين، عشان بس أنا عايز المسلم يعرف بعض الحكم، لأن أحيانا البعض مننا يستعجل. إزاي؟ دول على باطل وإزاي يعملوا كده؟ يا أخي انتظر، ما تستعجل. أحد الصالحين في دولة من دول الظلم، الحاكم كان ظالم، اختلف مع بعض العلماء فقتل عالما وصلبه على جزع أمام الناس. فرجل صالح يعني كده معدي، فلقى العالم مصلوب كده يسيل دمه، فزعل فناجى ربه وقال: يا رب، حلمك على الظالمين أضر بالصالحين. رجل مش فاهم الحكم، يعني يا رب عشان تحليم على الرجل الظالم ده، كان نتيجة الظلم إيه؟ قتل عالم صالح. فأخذته سنة من النوم، لما نام رأى فيما يرى النائم هذا العالم يلبس ثياب الكرامة من صندس واستبرق ودباج، وعلى رأسه تاج الكرامة اللؤلؤة فيها خير من الدنيا وما فيها، وإذا به يسمع من ينادي: عبدي، حلمي بالظالمين جعل الصالحين في أعلى عليين. فقام العبد يستغفر الله ويحمده على فضله وكرمه. الله أكبر. حلمي على الظالم ده، عشان عايزين ده نرفعه في درجات العلى، وهذا يؤخذ أخذ عزيز مقتدر بعد، ويكون عبرة وآية. وديكم شفتم، يمكن لسه كنا بندردش مع بعض الإخوة، سبحان الله هذا العام كان فيه عبر كثيرة جدا جدا. شوفوا بلاد الإسلام كده كم من طاغوت سقط، ما كانش الناس حتى تحلم انهم يسقطوا ولا ايه، سقط ولا لا، اللي قتل وما يتعرفش فين قبره، واللي الان ينام على فراش الموت فين؟ في المشفى العسكري بتاعته وبتاعت جنوده، سبحان الله. واللي بيتقوى بيهم من اذرعه مش عارف ايه، بدأت تقطع زراع تلو زراع، سبحان الله. مش دي ايات؟ ايات والله يا جماعة، والله ايات، بس الناس تعتبر. وصاحبك ده برضو اللي على الارض سوريا هتجيله الآية، وهيكون عبرة وآية. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال تعالى: وأملي له إن كيدي متين. انتهت العملية بقى، يبقى اصبروا إن شاء الله، الفارق قريب لأهل سوريا، والله ربنا يعزهم. يكفي أن جعلهم الله تعالى آية لنصرة حق، جعلهم في سادات أمام أعداء الإسلام، ودي آية كبيرة جدا جدا. شوف الخوف اتنزع من القلوب وبدأوا، يعني حتى سبحان الله من ضمن الآيات إن ربما كان في البدايات ممكن الناس ليها مطالب دنيوية ومطالب كذا كذا كذا، لكن مع طول المدة علم الناس أن ليس لهم ملجأ من الله إلا إليه. انسى بقى الوطنيات والقوميات، وانسى 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 وانسى، خلاص هو دين بقى، كله يلجأ لله، ويعلم أن النصر بيده إيه؟ وده في حد ذاته نصر، إن العبد يعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله، مش بقوتك أنت ولا بأعوانك. لما الإنسان ينشغل بالمحيط اللي هو فيه من ماديات وقوة مادية وينسى إن الأمر بيد الله، بتكون هزيمة. فاعلم أن الأمر بيد من؟ بيلجأ إليه بقى. ومن علم أن الله قدير مقتدر قادر، كيف يخاف؟ سلم أمرك لله، والله عز وجل ينصر عباده. فمن ماتوا دول منصروا؟ إزاي مش بيقتلوا منصور؟ أو الله مدام مات من أجل حق يأخذ أجر الشهيد، فهو في الدرجات العلى. نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء. ومن قتلهم أوزار وأوزار. شوف يا جماعة، والله أمر عجب، كيف يتحمل بعض الناس دماء المسلمين؟ وحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة كما قال ابن عمر. فهي بشارات إن شاء الله، كل ما يحدث الآن بشارات وآيات، بس انتم ما تستعجلوش، إلا علينا نقدم ما نستطيع من دعاء، من عمل صالح، من نفقات بالمال لإخواننا على أرض سوريا، في كل مكان في اضطهاد. ليه؟ لأن الإسلام دين تكافل، دين تعالى. ربنا يسألنا عن نصرة إخواننا في كل مكان، وعن نصرة الحق، وعن الوقوف أمام الباطل قدر استطاعتنا، واضح؟ والله تعالى ينصر عباده. فالشاهد هذه آية، بعد 15 سنة ينال هذا الكافر الجزاء ويبقى جيفة منتنة. ليه؟ لأنه كم صد عن سبيل الله. فقد يكون للباطل جولة وجولات، لكن العاقبة لمين؟ للمتقين، العاقبة للصالحين، العاقبة للمؤمنين كما أخبر الله تعالى في كتابه. فكانت فترة مكة بقى يا جماعة فترة كف اليد، صبر وتحمل، فيش عدوان، خلاص يؤذوا فيصبرون، يهاجروا للحبشة مرة بعد مرة، يتركوا الديار والأموال والنساء من أجل دين الله، وبعد كده الهجرة للمدينة، تركوا كل شيء من أجل الدين، إن الدين غالي. في المدينة بقى مرحلة جديدة، بقى للإسلام قوة، بقى في أعوان للحق، الأنصار نصروا الدين وأيدوا المسلمين، بقى الدين له قوة. فالآن اتغير الحال وفرض القتال، وفرض بالتدرج، بدأ بالإذن، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، بدأ الإذن، وبعد كده جه الأمر بالقتال، كتب عليكم القتال، أي فرض. إذن في مرحلة المدينة كانت مرحلة القوة، وكان لابد بقى من مواجهة الباطل. لماذا؟ لأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب. لو ما حدش طلب بالحق، يعني كيف يسود أعداء الإسلام؟ لما بيسكت المسلمون، ولما تشوف المنكر وما تسكت، شايف الحق ما بتنصروش، وشايف الباطل ما بتقولوش وما تواجهوش، فلازم ينتصر الباطل عليك وخزي لك، واضح كده؟ فانتبه. وعندك معلوم طبعا من القواعد الهامة أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. شيطان إيه؟ ناطق. اللي بيتكلم بالباطل ده شيطان ناطق، واللي يسكت عن الحق شيطان أخرس. فالأمة إذا قالت للحق أنت حق وأيدته وعاونته، وقالت للباطل أنت باطل وصدت عنه وواجهته، تنصر وتكبر وينتشر فيها الخير. أما إذا سكتت عن الباطل هيسود وتكون له جولات، ماشي كده؟ ولما بتكون له جولة هو خطر على أهل الباطل أنفسهم. إذا كنا بنحبهم نأخذ بأيديهم رحمة الله ونقف قدامهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له. إن أنت لما تمنعه كان ربنا يتوب عليه ويهديه ويرفع بسببك، لكن إن تركته في الباطل هيهلك، وقد تأثم أنت لعدم نصرته والأخذ على يده. ولذا معظم التشريع إيه؟ أوامر ونواهي. لماذا النواهي؟ رحمة بمن يبتعد عن الله، بننهاه وبنحذره لأن عايزين له الخير. تعالى في الصف المسلم، تعالى مع الطائعين، تعالى مع الخير، ولا تكن عونا للباطل، لأن الخوف عليك والخطر عليك كبير، واضح؟ وهكذا يا جماعة في حكم كثيرة جدا جدا. فعايز أقول لكم ما تستعجلوش، الفرق قريب لأهل سوريا، الفرق قريب لكل مضطهد من المسلمين على أرض الله، لأن الله ينصر أولياءه، ولكنها الحكم. فجت بقى في مرحلة المدينة كان لابد من إيه؟ قوة عشان ينصر هذا الدين، وقد كان. يقول وفي تخصيص القتال بقوله في سبيل الله حث على الإخلاص، ابتغي وجه ربك في كل عمل وفي كل قول، يؤيدك الله تعالى. ونهى عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين، نهى عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الآن في ظل الثورات تجد المسلم يقتل المسلم ولا إيه؟ باسم البلطجة وباسم كذا، والإسلام نهى عن ذلك، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان أحرص على قتل أخيه، إنه كان أحرص على قتل أخي. نسأل الله السلام. فالإسلام نهى عن القتال في الفتن بين المسلمين، قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرياد، يعني لا يعد العدد ويمكروا ويخططوا ويجمعوا الرجال عشان قتال المسلمين أو عشان الصد عن سبيل الله. قال: أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال، يعني كبار السن في الغالب ما لهمش رأي، مع الموجة وخلاص ما بيتدخلوش. فالإسلام نهى عن قتال كبار السن، ودي من رحمة الإسلام. نهى عن قتال النساء، ودي من رحمة الإسلام. نهى عن قتال الأطفال، ودي من رحمة الإسلام. تعالوا نشوف على أرض سوريا وعلى أرض بورما الأطفال يذبحون، يذبحون طفل شهرين ثلاثة، فين الرحمة؟ ما في رحمة، بل إنه العداء. عشان تعرفوا أن الهدف الإسلام، الهدف السنة، ما في القلوب قطرة رحمة. يمكن سبحان الله بعض أعداء الإسلام من هو ممن ظاهر عداوته ما يفعلوا هذه الأفعال في الأطفال. سبحان الله، يجيب لك مشاهد عجيبة، أطفال تقطع ورؤوس تفصل. نسأل الله السلامة. الإسلام غير ذلك، الإسلام رحمة حتى في القتال معه. قال: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قبل من قبل من لا يقاتل، من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم. ولا تعتدوا، فالمقصود بلا تعتدوا يعني ابعدوا عن جميع أنواع الاعتداء. لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا راهبا في صومعة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تمثلوا بجثة، وهكذا. قال: وكذلك النهي عن التمثيل بالقتل وقتل الحيوانات ممنوع، وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. إذا ما فيش مصلحة لا يجوز قطع الأشجار. قال: ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بدلوها، يعني أناس حتى غير مسلمين لكن مسلمين وبيدفعوا الجزية، يحرم قتلهم ويحرم الاعتداء عليهم. قال: فإن ذلك لا يجوز. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت، أي المحاربين المعتدين، وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وده يجي بعدين في الآيات. وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون هم اللي بدأوا، جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا. يبقى شوف، حتى القتال في الإسلام والجهاد رحمة. أنتم منعين الحق أن ينتشر، ليه؟ طب نقتلكم، يا إما تسلموا واثنان الخير معنا، يا إما نريح منكم البلاد والعباد حتى يأمن الناس على عقائدهم وحتى ينتشر الحق بين الناس. قال: فإن الله يتوب عليهم إن أسلموا، ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام إلى آخره وصد الرسول، يعني مهما عملوا من جرائم لو تابوا إلى الله الله يتوب سبحانه، لأنه إله عظيم غني، غني سبحانه. ولذلك في الحديث: يفرح الرب جل وعلا برجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. أمر عجب، كيف يعني يكون كافر فيقتل مسلم؟ ماشي كده، المسلم دخل الجنة إنه شهيد، ثم يدخل هذا الإسلام ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. الله أكبر. فالله يا جماعة غفور رحيم، مهما ارتكبنا من ذنوب وكلنا ذو خطأ، ارجع، ارجع بقلب سليم وأقبل على ربك، فإن ربك غفور سبحانه جل وعلا، لأن الدنيا لا إلى زوال، مهما عمرت هتموت، وبعد الموت في حساب. قال: وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبرت على أن المفسدة بالفتنة عنده من الشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل. يبقى الفتنة المقصودة في الآيات هنا هي فتنة الشرك، إن لو تركوا الكفار والمشركون هيفسدوا وينشروا الشرك والكفر، واضح؟ فدي فتنة أشد من قتلهم داخل المسجد الحرام. فهنا عايز أقول لك إن في حاجة اسمها فقه الأولويات. فقه الإيه؟ فتنة الشرك أعظم من قتال الكفار داخل المسجد الحرام ولا إيه؟ فقدم هذا على ذلك، قال حتى لا تكون فتنة، فتنة الشرك والعياذ بالله. وعشان كده يا جماعة بنقول لبعض المسلمين ما تنزلوش الآيات في غير منازلها، يعني مثلا ما ينفعش تحط الآية دي في موطن بين المسلمين من غيبة أو فئة ونميمة، دي يقول لك فتنة. لا، الفتنة المقصودة في الآية هنا إيه؟ الشرك، مش المشكلات اللي بتدور بين المسلمين. مدام مسلمين دي كلها مشكلات إن شاء الله بالتوبة تزول لو رجع كده خلاص، إنما ما تقارنهاش بإيه؟ بالشرك بالله عز وجل. لما تحط الفتنة دي على الأمور البسيطة دي لا. فالفتنة المقصودة في الآيات هنا إيه؟ الشرك بالله عز وجل. قال والصد عن دينه، أي الشرك والصد عن دينه والفتنة أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل من هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. لما يكون عندك مفسدتين شوف أخف مفسدة أعملها واترك العظيمة. فده اللي حصل عندنا، مفسدة القتال داخل المسجد الحرام دي مفسدة، ومفسدة الشرك الأعظم الشرك، يبقى القتال يجوز. إذا هم قتلوكم داخل المسجد الحرام قتلوهم، لأن مفسدة الشرك أعظم من القتل داخل المسجد إيه؟ الحرام. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله. يبقى القتال من أجل الحق، مش من أجل أن نقتل الكافر أبدا. قتالنا في الإسلام يا جماعة لنصرة الحق، لعلو كلمة الله، مش من أجل سفك دماء فقط أبدا. عشان يقول لك لازم يكون حتى المجاهد متجرد لله عز وجل، يكون ويكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعايده من الشرك وغيره، هو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، يعني إن أسلموا ما في قتال خلاص، إن تابوا في انتهى. قال فإن انتهوا، أي عن قتالكم عند المسجد الحرام، فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى العدوان لا يكون إلا على الظالمين من المشركين وغيرهم، أي فليس عليكم فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. وبهذا القدر إخوتان اكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.